بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة مجموعة من المباحث. المبحث الأول في سبب نزول هذه الآية. قيل في سبب نزولها أن الزبير بن العوام كان عنده بستان، وكان بجانبه بستان لرجل أنصاري قيل إنه حاطب بن أبي بلتعة، فتنازع في الماء الذي يسقيان به بستانيهما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للزبير: يا زبير، اسق زرعك فإذا سقيته أعطي جارك. فغضب الأنصاري وقال: إنما قلت ذلك لأنه ابن عمتك، لأن الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وآله. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم خرج من عنده فلقيهما المقداد بن الأسود رضوان الله تعالى عليه، فقال: لمن كان القضاء يا أبا بلتعة؟ فقال: قضى لابن عمته. ولوى شدقه، يعني قال هذا الكلام ولوى شدقه وانصرف غير راض بهذا الحكم. ففطن لذلك يهودي كان مع المقداد، فقال اليهودي: قاتل الله هؤلاء، يزعمون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهما. فنزلت هذه الآية المباركة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المبحث الثاني الذي نتكلم فيه في معنى هذه الآية المباركة قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك. هنا الواو للقسم في وربك، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على أمر عظيم مهم. قال: فلا وربك لا يؤمنون. لا يؤمنون أي لا يمكن أن يحكم بإيمانهم أو أن يتحقق لهم إيمان وتصديق بالله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون، لا يكونوا مؤمنين حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلا إذا تحققت ثلاثة أمور. الأمر الأول حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي أنهم يرجعون إلى الله وإلى رسوله في أحكامهم. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي توفره في كل مؤمن، أنه يحكم الله ورسوله في كل قضايا. أيها الإخوة الأعزاء، لله تعالى في كل قضية حكم، لا يوجد شيء في الشريعة المقدسة أو فيما ينتاب الإنسان إلا وله حكم شرعي. ولذلك أفتى العلماء بأنه يجب على كل مكلف أن يكون مقلدا أو مجتهدا أو محتاطا في جميع أفعاله وتروكه في كل قضاياه العبادية المعاملاتية الاجتماعية الأسرية الخاصة العامة، لله سبحانه وتعالى فيها حكم شرعي، ويجب على كل مؤمن أن يرجع إلى ذلك الحكم الشرعي. أولا إذن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثانيا الشيء الثاني الذي يجب توفره في المؤمن، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه مرحلة ثانية. المرحلة الأولى في الشيء أو في النقطة الثانية هو قبول الحكم الشرعي، يجب على كل مؤمن أن يقبل الحكم الشرعي. ما دام هذا حكم الله، ما دام هذا حكم الله وحكم رسوله، فلا بد من الأخذ به ولا بد من قبوله كيفما كان، لي أم علي. الجانب الثاني في هذه النقطة هو ألا تجد في نفسك حرجا من هذا الحكم، قبول الحكم وألا تجد في نفسك حرج أي ضيق وعدم قبول وشك وارتياب. ما دام هذا الحكم قد صدر من الله وصدر من رسوله صلى الله عليه وآله فهو حق لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا على أحد ولا يتبع هواه. الله لا يتبع هواه والرسول لا يتبع هواه. الأمر الآخر أن الله ورسوله عالمان بالمصالح الحقيقية والمفاسد الواقعية، ولهذا حكمهما مطابق للواقع ومطابق للحق، وليس هناك حق غير هذا الذي حكم الله به وحكم الرسول به، فلهذا يجب قبوله. ولا يجوز للإنسان أن يجد في نفسه ضيق وشك. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث ويسلم تسليما، ربما يقبله، ربما المؤمن يقبل الحكم ولكن هل يعمل به؟ هذه مسألة أخرى. النقطة الثانية تتعلق بالتسليم القلبي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لابد أن يكون هناك قبول نفسي ورضا باطني. النقطة الثالثة هي التسليم الظاهري الجوارحي، ويسلم تسليما. لا بد من العمل على طبق هذا الحكم الشرعي. فإذا عندنا ثلاث نقاط، ثلاثة شروط لتحقق الإيمان. الشرط الأول هو تحكيم الله وتحكيم النبي صلى الله عليه وآله في كل قضية وفي كل منازعة وفي كل مشاجرة واختلاف. النقطة الثانية قبول الحكم الشرعي، وألا يجد الإنسان في نفسه حرجا ولا غضاضة ولا ضيقا ولا شكا من ذلك الحكم. النقطة الثالثة هو التسليم لله ولرسوله والعمل على طبق ما حكم الله به وحكم به رسوله. هذا المعنى أيها الإخوة دلت عليه آيات أخرى في كتاب الله العزيز تأمر الناس باتباع أمر الله واتباع أمر رسوله صلى الله عليه وآله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا بد أن تطيعوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله. وجاءت روايات من طرق أهل البيت سلام الله عليهم بهذا المعنى. ففي صحيحة عبد الله الكاهلي التي رواها الكليني قدس الله نفسه في كتابه الكافي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسوله صلى الله عليه وآله ألا صنع خلاف الذي صنع؟ يعني شيء حكم شرعي ورد وهو معلوم أنه قول الله وقول رسوله، يأتي إنسان يقول: لا، هذا أنا برأيي غير صحيح، أو لو كان الحكم الشرعي كذا لكان أفضل. إذا قال ذلك أو وجدوا ذلك في قلوبهم، ما قالوا، لكن هو في داخل نفسه في قناعته يعتقد أنه لا، هذا حكم شرعي ضعيف، لو كان الحكم الشرعي كذا وكذا لكان حكما شرعيا أفضل. قال الإمام عليه السلام: لو فعلوا ذلك لكانوا بذلك مشركين. ثم تلا هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: عليكم بالتسليم. وعن أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه في قول الله: فلا وربك لا يؤمنون الآية، قال: التسليم الرضا والقنوع بقضائه، أن تقنع بما قضى الله سبحانه وتعالى وترضى به وتعتقد أن هذا هو الحق ولا حق غيره. المبحث الثالث أيها الإخوة في فوائد نستخلصها من هذه الآية المباركة. أولا، كما أوضحنا، الشريعة المقدسة تكفلت ببيان كل الأحكام الشرعية، والشريعة المقدسة أوضحت كل الحلول لكل المشاكل الاجتماعية والأسرية. كل قضية أسرية اجتماعية لله فيها حكم، ولله فيها قضاء، ويجب على الأمة جماعات وأفرادا أن يرجعوا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لهم والحال هذه أن يرجعوا للأحكام الوضعية، أن يرجعوا إلى أحكام غير الله سبحانه وتعالى، أن يرجعوا إلى القوانين غير الصحيحة. لا يجوز لهم أن يستبدلوا حكم الله بحكم غيره، لأن حكم الله حق وهدى، وحكم غيره ضلال وزيغ وخطأ. ثانيا، أن أحكام البشر أيها الإخوة ليست هي الحل الصحيح لمشاكل الناس، لأن الذين وضعوا تلك الأحكام بشر، وهؤلاء البشر مهما كان عندهم من العلم فما أوتوا من العلم إلا قليلا، علموا شيئا وغابت عنهم أشياء، ولذلك القوانين تتبدل وتتغير بحسب اختلاف الناس. هذا مع أن الذين وضعوا القوانين هؤلاء لا يعلمون المصالح الحقيقية والمفاسد الواقعية. العلماء يذكرون في كتبهم الأصولية أن الذي يعلم بملاكات الأحكام الشرعية هو الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم بالمصالح والمفاسد الواقعية هو الله سبحانه وتعالى. كثير من الأشياء نحن نفعلها ونتناولها، وسواء كانت طعاما أو غير طعام، ونظن أن فيها مصلحة وفيها فائدة، مع أنها في الواقع بعد ذلك ينكشف إلينا ما فيها من المفاسد وما فيها من المضار. إذن الرجوع إلى الأحكام الوضعية مضافا إلى أن فيه تهميشا لحكم الله سبحانه وتعالى وردا لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى ذلك هذه الأحكام ليست هي الحل، ولا ينتصف أو ولا يكون بهذه الأحكام انتصاف للمظلوم من الظالم. ربما يترافع اثنان أمام القضاء الرسمي، ولكن القضاء الرسمي الذي لا يكون الحكم فيه تابعا أو منبعثا من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله لا يحل المشكلة، بل ربما يعقدها. لو أن شخصا أراد أن يطلق زوجته مثلا في محكمة، هذه المحكمة القاضي فيها يعمل بقانون ولا يعمل بحكم الله ورسوله، فإن هذا الطلاق لم يقع، فصارت هذه المرأة من جهة رسمية مطلقة ومنفصلة عن زوجها، ولكنها من جهة شرعية مزوجة. وهذا زاد المسألة تعقيدا وسوءا. على كل حال، بالنسبة إلى الأحكام التي تصدرها المحاكم الرسمية التي لا تعمل بالحكم الشرعي، هذه أحكام باطلة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله، ولا ينبغي لمؤمن أن يتعبد بتلك الأحكام أو أن يرتب عليها آثارا. ثالثا، أن الإيمان أيها الإخوة ليس قولا باللسان فقط. الإسلام قول باللسان، من شهد الشهادتين فهو مسلم، تترتب عليه الأحكام الشرعية التي تترتب على المسلمين، يحقن بذلك دمه وماله وعرضه. ولكن الإيمان ليس قولا باللسان فقط، وإنما هو قول باللسان وتصديق بالجنان بالقلب، وعمل بالأركان يعني بالجوارح. فعندنا ثلاثة أمور مرتبطة بعضها ببعض: التصديق اللساني، والاعتقاد القلبي، والعمل الجوارحي. وهكذا موالاة أهل البيت سلام الله عليهم أيها الإخوة، موالاة أهل البيت ليست مجرد كلام، لأن شيعة أهل البيت الذين يشايعونهم ويتبعونهم كلمة شيعي أو يتشيع لأهل البيت سلام الله عليهم، هذه الكلمة ليست سهلة. هذا مقام عظيم، هذا منصب جليل، لذلك هذا المنصب وهذا المقام لا يكون بمجرد كلمة، من دون فعل، من دون عمل. وهذا ما أكد عليه الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، فجاء في الأحاديث الصحيحة عنهم أنهم يحثون شيعتهم على العمل وعلى الموالاة الحقيقية. ولذلك روي عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه قال: إنما شيعتنا، إنما هنا للحصر، يعني غير هؤلاء ليسوا لنا بشيعة، إنما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفنا، ومن إذا خفنا خاف، وإذا أمنا أمن، فأولئك شيعتنا. وقال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون بالحكم الشرعي فاسألوا أهل البيت سلام الله عليهم، أو من يخبركم بحكم أهل البيت عليهم السلام. إلى أن قال الإمام: فقد فرضت عليكم المسألة، يجب أن تعرفوا الأحكام الشرعية لكي تعملوا بها. فقد فرضت عليكم المسألة والرد إلينا، لابد أن نرجع في كل أحكامنا ومسائلنا وقضايانا وأمورنا إلى أهل البيت عليهم السلام. ولم يفرض علينا الجواب، بل الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لهم. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال عليه السلام: يعني من اتخذ دينه رأيه بغير إمام من أئمة الهدى، يتبع ما يحب، يتبع ما يهوى، ولا يتبع ما روي عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وعن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال: شيعتنا من هم؟ ما أوصافهم؟ قال: أهل الهدى، يعني البصيرة، الذين على بينة، على معرفة، وأهل التقى، لا يفعلون المعاصي ويلتزمون بالواجبات، وأهل الخير، الذين إذا كانوا في مجتمع كانوا يفيضون على ذلك المجتمع من خيرهم ومن عملهم الصالح، وأهل الإيمان، وأهل الفتح والظفر. وعنه عليه السلام قال: فإنما شيعة علي من عف بطنه وفرجه. عف بطنه، لا يكسب أي مال إلا من حله، ولا يأكل إلا ما أحله الله إليه. عف بطنه وفرجه، لا يزني، الفرج بالعنوان الأعم، ولا ينظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى. واشتد جهاده، مجاهد في سبيل الجهاد أيها الإخوة، ليس شرطا أن يكون بالسيف وفي ميادين القتال. وأنتم تعلمون أن هناك جهادا أكبر وجهادا أصغر، الجهاد في ميدان القتال جهاد أصغر، والجهاد الأكبر هو جهاد النفس، أن تجاهد نفسك، لأن هذا جهاد مستمر وفي جميع أحوالك. وأما ذاك فهو جهاد في مكان محدد وفي زمان معين، وذاك تجاهد غيرك، وهذا تجاهد نفسك، وجهاد النفس وكبح النفس عن المحرمات هو الصعب العسير الذي لا يوفق إليه إلا الأوحدي من الناس. واشتد جهاده وعمل لخالقه، عمله لله لا للناس. بعض الناس إذا كان شيء يعني فيه سمعة، فيه مثلا شهرة، يسارع إليه، وأما إذا لم يكن كذلك تقاعس ولا تجد عنده أي حماس. هذا الذي يوالي أهل البيت يعمل لخالقه لا للناس، ورجى ثوابه، كل شيء فيه ثواب يسعى إليه، وخاف عقابه، يخاف من أن يرتكب المعاصي. فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر، هؤلاء هم الشيعة. ومن الجناية العظيمة أيها الإخوة على أهل البيت سلام الله عليهم أن ينتسب إليهم من لا يتابعهم ومن لا يواليهم، لأن هذا جناية يكسبهم العار والشنار. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، أن يكون الإنسان زينا لأهل البيت. بماذا؟ بتقوى الله. ما أمر الأئمة الأطهار سلام الله عليهم بأمر وأكدوا عليه أكثر من أمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. الذي نريد أن نخلص إليه من هذا البحث أننا نقول إن هناك مشاكل اجتماعية في مجتمعنا، مشاكل أسرية بين الرجل وبين زوجه، بين المرأة وبين زوجها، بين الرجل وبين أرحامه وبين آخرين، في قضايا أسرية وقضايا مالية وقضايا غير ذلك. ولكن ما هو الحل؟ هل المحاكم حلت هذه القضايا؟ لو كانت المحاكم قد حلت هذه القضايا لوجدت المجتمع من غير مشاكل. هل يمكن لشخص أن يدعي أن مجتمعنا خال من المشاكل؟ لا. إذن المحاكم ما حلت القضايا. أنتم تعلمون أن قضايا تعرفونها أنتم في المحاكم سنين ولم تحل بعد، ولا نعلم إذا حلت كيف يكون الحل. هذه المحاكم تستنزف من الإنسان جهده، طاقته، أمواله، وقته، وأشياء أخرى، ولا توصلك إلى النتيجة. الحل موجود في أيدينا وأمامنا، ولكن ينبغي من الإنسان الموالي لأهل البيت أن ينظر إلى نفسه، هل هو موال فعلا؟ هل هو من شيعة أهل البيت حقيقة أم ادعاء، صدقا أم كذبا؟ إذا كان من شيعة أهل البيت لا بد أن يأخذ بحكمهم. ونحن بحمد الله في هذه البلاد عندنا علماء، عندنا فضلاء وكثيرون، واتصفوا بالإيمان والتقوى، ويمكن لكل إنسان أن يتحاكم إلى هؤلاء. لكن مع الأسف الشديد في قضايا اجتماعية ومشاكل اجتماعية دخلت فيها من أجل حلها، أو أدخلت وأقحمت فيها من أجل حلها، فإذا ذكرت الحكم الشرعي إما هذا الطرف يرفضه أو ذاك. الذي يرى أن هذا الحكم ليس في صالحه يرفض الحكم جملة وتفصيلا، ولا يكتفي بذلك مع الأسف الشديد، ولكن يوجه أصابع الاتهام إلى هذا، إلى طالب العلم أو إلى العالم الذي حكم في القضية، وبدلا من أن تكون منازعته مع الطرف الآخر يجعلها مع العالم أو مع طالب العلم. وهذا مما يؤسف له في الواقع. ينبغي لنا أن ننظر إلى أنفسنا، هل نحن موالون لأهل البيت؟ لا بد أن نتبع حكمهم. إذا كنت لا أريد أو ليست عندي القناعة بعلم هذا العالم، فلماذا آتي إليه؟ ولماذا أقحمه في مشكلتي؟ إذا كنت مقتنعا بأنه عالم، بأنه مطلع على أحكام الله، أنه عارف بأحكام أهل البيت سلام الله عليهم، فينبغي أن آخذ بما حكم، سواء كان لي أم علي، لا أنني أحكمه من أجل أن يحكم لي، فإذا لم يحكم لي وحكم للطرف الآخر رفضت حكمه. وهذا مما يؤسف له في الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.